بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله محمد وعلى آله محمد وعلى
كذا أولاد والذي اسم قد جعل كأذرعات في لذا أرضا أب. تم الكلام في أصل الجمع المؤنث السالم، ووصل الكلام إلى ما ألحق به. الذي ألحق به نوعان. النوع الأول اسم جمع مختوم بالألف والتاء، فلأنه اسم جمع وليس بجمع فلا يدخل في تعريف الجمع الاصطلاحي. عليكم السلام. فلا يدخل في تعريف الجمع الاصطلاحي، فلا نستطيع أن نسميه جمعا مؤنثا سالما، بل لا نستطيع أن نسميه جمعا بألف وتاء أصلا. وذلك كأولاد، مثل أولاد مثلا، هؤلاء النسوة أولاد حمل، أولاد حمل، فأولاد مختوم بالألف والتاء ولكنه ليس جمعا، وإنما هو اسم جمع. ليس جمعا لأنه لا واحد له من لفظه، لأن واحدها هو ذات، واحد أولاد هو ذات، وذات ليست من لفظها كما هو واضح، لأن أولاد بمعنى صاحبات، فواحدها لا يكون من لفظها، لم يسمع لها واحدا من لفظها. طبعا حسب ما يظهر من بعض النحويين، حسب ما يظهر من بعض النحويين، فالألف والتاء في أولاد زائدة، ولكن هذا أيضا لا دليل عليه، ما دام لا واحد لها من لفظها، ما دمتم لم تسمعوا لها واحدا من لفظها، فالحكم بزيادة الألف والتاء فيها مشكلة. كيفما كان فقد سمع في أولاد أنها تعامل معاملة الجمع المؤنث السالم، فترفع بالضمة وتنصب وتجر بالكسر. ولكن لا يسمع فيها التنوين أبدا، وذلك لأنها لا لأنها ممنوعة من الصرف أو لأي سبب آخر، وإنما لأجل أنها ملازمة للإضافة، لأجل أنها ملازمة للإضافة، والتنوين بكل أنواعه وأقسامه لا يجتمع مع الإضافة. هذا هو النوع الأول الذي ألحق بالجمع المؤنث السالم. النوع الثاني ما كان جمعا مؤنثا سالما، أو ما كان جمعا بالألف والتاء في مرحلة سابقة، ثم وضع أو ثم نقل عن هذا الاستعمال، عن الاستعمال في الجمعية لكي يستعمل علما، فصار اسما لمؤنث، ففي هذا أيضا ذكر أنه يلحق بالجمع المؤنث السالم. ولكن اختلف النحويون في هذا النوع على مذاهب ثلاثة. هذه المذاهب الثلاثة جميعها يعترف بأن هناك نوعا من الإلحاق والشبه بين هذا النوع وبين الجمع المؤنث السالم، لكن اختلفوا في بعض التفاصيل. طب في البداية مثل ماذا؟ يقولون مثل أذرعات. أذرعات بحسب أصلها، بحسب أصلها بمعنى أذرعة، جمع لذراع، فكانت تستعمل على الجمعية، فهي جمع بألف وتاء مزيدتين، ثم نقلت عن هذا الاستعمال وصارت علما لقرية من قرى الشام. فكانت جمعا صارت في الاستعمال الثاني علما وعلم وهي علم لمؤنث فيصدق علي أنها مخدومة بالألف والتاء وأن ما سمي بها مؤنث فلذلك يقولون تلحق بالمجموع بألف وتاء أو تلحق بالجمع المؤنث بالسالم لكن فيها مذاهب ثلاثة المذهب الأول أنها تلحق بالجمع المؤنث السالم مطلقا أي في إعرابه وفي قبوله التنوين كما تقول هذه مسلمات ورأيت مسلمات ومررت بمسلمات فكذلك تقول في أذرعات هذه أذرعات ورأيت أذرعات ومررت بأذرعات إذن تعامل كما كانت تعامل في استعمالها الأول كما كانت تعامل قبل العالمية تماما وبلا فرق إذن مطلقا ما معنى؟ يعني من دون أن نقيد بعدم التنوين أو من دون أن نقيد بعدم الحكم الأعرابي تلحق بالجمع المؤنث السالم في حكمه وفي تنوينه بلا فرق في ذلك أصلا المذهب الثاني يرى أن أذرعاتين وإن كانت ملحقة بالجمع المؤنث السالم إلا أنها يصدق عليها أنها علم وإذا كانت علما فقد اجتمع فيها وصفان وهما العلمية والتأنيث وهذان الوصفان من موجبات منع الصرف ولكننا مع ذلك نعربها إعراب الجمع المؤنث السالم رعاية لأصلها ونمنعها من التنوين رعاية لوجود العلتين المانعتين من الصرف فيقول هذا النحوي عليك أن تعرب أذرعات بالشكل التالي تقول هذه أذرعات ورأيت أذرعاتي ومررت بأذرعاتي فهي تكسر في الجر وفي النصب معا كما يفعل بالجمع المؤنث السالم ولكنها تحرم من التنوين نظرا لاحتوائها على العلتين المانعتين من الصرف وهذا هو المذهب الثاني المذهب الثالث وهو أضعف هذه المذاهب وهو المذهب الذي ينكر أصل الإلحاق يعني قلنا سابقا المذاهب الثلاثة تشترك في الإلحاق نقول لا إلا المذهب الثالث المذهب الثالث ينكر أصل الإلحاق بالجمع المؤنث السالم يقول هذا ليس جمعا فلو لم نعامله معاملة الجمع المؤنث السالم فلا يعاب علينا ذلك الحكم إنما كان لما جمع بألفا وتاء وهذا أصلا لم تعد فيه دلالة على الكثرة وأصلا صارت الألف جزءا أصليا من الكلمة صارت التاء جزءا أصليا من الكلمة نظير الدال في زيد في زيد فإنها ليست حرفا زائدا حتى لو فرض أنها قبل العالمية كانت حرفا زائدا فإذا لو لم نعاملها معاملة الجمع فلا يعاب علينا ولم نرتكب أي محذور وبما أن فيها علتين مانعتين من علل الصرف فنقول نعربها إعراب الممنوع من الصرف وعلى هذا الأساس فهي تفتح في الجر وفي النصب معا وهي تحرم من التنوين فعلى هذا المذهب ماذا نقول هذه أذرعات ورأيت أذرعات ومررت بأذرعات والمذهب الصحيح من بين هذه المذاهب ما عليه المشهور وهو المذهب الأول وإنما لم تعامل أذرعات معاملة الممنوع من الصرف بالرغم من اشتمالها لعلتين لأن الصرف ما هو؟ الصرف هو التنوين لكن أي تنوين؟ وتنوين الأمكانية والمفروض أن التنوين الذي يدخل على الجمع المؤنث السالم ما هو؟
مقابل.
وتنوين مقابلة. فإذا هي أصلاً ممنوعة من تنوين الأمكانية. هي أصلاً ممنوعة من تنوين الأمكانية. فلذلك تعامل معاملة الجمع المؤنث مؤنث السالم ولا يحذف منها التنوين. نبقى إلى هذا المقدار. إذن هذا فيما يتعلق به ما يلحق به الجمع المؤنث السالم. أشار إذن البيت كذا أولاك وما بتاء وألف قد جمعا يكسر في الجر والنصب معا كذا أولاك يعني وهكذا أولاد. والذي يعني وكذا الذي اسما قد جعل يعني وكذا الذي جعل اسما يعني وكذا ما جمع بألف وتاء عندما يجعل علما لمؤنث كأذرعات ما به والذي اسما قد جعل كأذرعات ما به فيه يعني في هذا الذي جعل اسما في أذرعات ذا يعني هذا الإعراب قبل أيضا. أشار بقوله كذا أولاد إلى أن أولاد تجري مجرى الجمع المؤنث السالم في أنها تنصب بالكسر. طبعا لا نحتاج إلى أن نؤكد على حفظ الأبيات. نعم حفظ القرآن مقدم، حفظ نهج البلاغة مقدم، ولكننا لا نحفظ لا القرآن ولا نهج البلاغة ولا الأبيات عادة. لكن حفظ الأبيات لمن يحفظ القرآن أو يحفظ نهج البلاغة أو لمن يضع هذه الفكرة في رأسه، حفظ الأبيات يفيد جدا في بقاء الحكم النحوي في الذهن، حفظها عن فهمه. على كل حال إذا تجري مجرى جمع المؤنث السالم في أنها تنصب بالكسرة وليست بجمع مؤنث سالم بل هي ملحقة به، وذلك لأنها لا مفرد لها من لفظها. ثم أشار بقوله والذي اسما قد جعل إلى أن ما سمي به، ما معنى ما سمي به؟ يعني ما جعل علما، ما سمي به من هذا الجمع. شوف عندما يكون لدينا اسم من الأسماء المبهمة كاسم الموصول مثلا مثل ما، هذا الاسم المبهم عادة يؤتى بعده بمن البيانية التي ترفع إبهامه، التي تكشف الإبهام عنه. إلى أن ما سمي به، ما هو الذي يسمى به؟ هذه ما اسم موصول مبهم نحتاج إلى أن نبينه، فماذا أتى؟ بمن البيانية. إلى أن ما سمي به من هذا الجمع والملحق به، يعني سواء كان جمعا أو ملحقا بالجمع. لنفترض هكذا، سميت مثلا ابنتي أولاد، فهذا أصله ما هو؟ ملحق بالجمع المذكر المؤنث السالم، وليس أصله جمعا مؤنثا سالم. فإذا ما سمي به من هذا الجمع والملحق به نحو أذرعات ينصب بالكسرة كما كان قبل التسمية به، ينصب بالكسرة كما كان قبل التسمية به، يعني كما كان حكمه قبل العالمية يبقى حكمه كذلك بعد، ولا يحذف منه التنوين لأنه تنوين المقابلة. نحو هذه أذرعات ورأيت أذرعات ومررت بأذرعات. هذا هو المذهب الصحيح، وفيه مذهبان آخران، أحدهما أنه يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة ويزال منه التنوين. نحو هذه أذرعات ورأيت أذرعاتي ومررت بأذرعاتي، هذا جمع بين الحقين، بين حقه في أن يعرب إعراب الجمع المؤنث السالم وبين حقه في أن يعامل معاملة الممنوع من الصرف. والثاني أنه طبعا هناك من يبرر لهم أنه أن التنوين وإن كان تنوين الصرف وإن كان تنوين المقابلة وليس تنوين الصرف، إلا أنه أشبه تنوين الصرف فحذف كما يحذف تنوين الصرف. المهم هذه تعليلات لا قيمة لها. والثاني أنه يرفع بالضمة وينصب ويجر بالفتحة ويحذف منه التنوين، يعني يعرب إعراب الممنوع من الصرف تماما. نحو هذه أذرعات ورأيت أذرعات ومررت بأذرعات ويروى قولها تنورتها من أذرعات وأهلها بيثرب أدنى دارها نظر عام. يروى هذا البيت بكسر التاء منونة كالمذهب الأول، تنورتها من أذرعات وبكسرها بلا تنوين كالمذهب الثاني، أذرعات وبفتحها بلا تنوين كالمذهب الثالث.
لا يكون هذا دليل على صحته،
يعني يكون مؤيدا له، لأنه بحسب الظاهر، يعني الآن في الهامش هكذا، حسب الظاهر أن الروايات كانت تختلف بحسب اختلاف المذهب الذي يتبناه الراوي هنا في هذا البيت. فمن يتبنى أنه تنوى يروي بالتنوي، من وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضر أو يكو بعد أل ألف. وصل الكلام إلى باب آخر من أبواب الإعراب بالنيابة، وهو ما نابت فيه حركة عن حركة أيضا، وهو باب الممنوع من الصرف أو باب ما لا ينصرف. يقول وجر بالفتحة ما لا ينصرف. الحكم الإعرابي للممنوع من الصرف ما هو؟ هو أنه يرفع بالضمة وينصب ويجر الفتحة ويحرم من التنوين، يحرم من التنوين. الآن لماذا يمنع الاسم من الصرف؟ هذا سيأتي التعرض له في محل في أواخر الألفية ولم يتعرض له هنا. الغرض هنا ماذا كان؟ كان هو مجرد بيان الحكم الإعرابي. أما ما هي العلل الموجبة والمقتضية للمنع من الصرف فهذا يتعرضون له في مورد آخر، هو البحث الأصلي للممنوع من الصرف. هنا فقط نركز على هذه المسألة، أن رفعه بأية علامة، نصبه وجره بأية علامة، وأنه هل يحرم من التنوين أم لا يحرم من التنوين. الناظم يقول وجر بالفتحة ما لا ينصرف. جر هذه يحتمل فيها احتمالان، ما هما؟ جر بالفتحة ما لا ينصرف
تكون فعل ماضي،
يحتمل أن يكون فعل ماضي، فعلا ماضيا
وفعل أمر.
إذا كان فعلا ماضيا فهو مبني للمجهول، وجر بالفتحة ما لا ينصرف فيكون ما لا ينصرف مرفوعا، في ما لا تكون ما اسم موصول مبني على السكون في محل رفع على أنها نائبا عن الفاعل. ويحتمل أن يكون فعل أمر، أي أنت جر أصلها أجرر، جر بالفتحة ما لا ينصرف فيكون ما اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. يؤيد الاحتمال الأول يعني الفعل الماضي البيت السابق، كأذرعات فيه ذا أيضا قبل، يعني أو ما بتاء وألف قد جمعا يكسر، لم يأتي بلفظ فعل أمر هنا هكذا. إذن هذا الذي بتاء وألف قد جمعا يكسر، وهذا الذي هو ممنوع من الصرف يجر بالفتحة وينصب، يجر بالفتحة وينصب بالفتحة ويرفع بالضم. ويؤيد الاحتمال الثاني البيت اللاحق البيت الآتي، واجعل لنحو يفعلان هنا أو تفعلان هنا، حيث ورد بالأمر كيفما كان الأمر سهل. لكن إعراب الممنوع من الصرف هذا إنما يستحق الاسم إذا توفر فيه هذا الشرط المركب. ما هو هذا الشرط؟ أن لا يكون مضافا ولا يكون معرفا بأهل متبوعا لأهل. إذن أن لا يضاف وأن لا يأتي ردفا لأهل، يعني يأتي بعد أهل. فلو أضيف أو جاء بعد أل فإنه لا يمنع من الصرف. ما معنى أنه لا يمنع من الصرف؟ لا بمعنى أنه يعطى التنوين، بل بمعنى أن الكسرة تعود إليه، كسرة التي كان قد حرم منها في سورة الجار عادت إليه بعد الإضافة وبعد دخول آل. مثلا تقول زيد مثلا أو مثل هذا أحمد، ورأيت أحمد ومررت بأحمد. إذا دخلت آل تقول زيد الأفضل ومررت بزيد الأفضل ورأيت زيدا أفضل. إذا أضيف تقول علي أفضل الناس ورأيت عليا أفضل الناس ومررت بعليا أفضل الناس، فتعود إليه الكسرة التي كان قد حرم منها. فشرط إذن شرط الإعراب بالنيابة في باب الممنوع من الصرف ما هو؟ شرط واحد، لكن هذا الشرط مركب من جزئين. أن لا، هذه أن لا داخلة على ماذا؟ على شيئين، يضاف ولا يعرف بأل. فلو أضيف أو دخلت عليه آل انتفى الشرط، فلم يكن معربا بالنيابة بل كان معربا بالحركات الواصفية. فتحصل أن الممنوع من الصرف يحرم من التنوين مطلقا وأبدا، ولكنه لا يحرم من الكسرة مطلقا، بل إنما يحرم من الكسرة متى؟ في صورة عدم الإضافة وعدم التجرد من وعدم دخول أهل. هذا يعني ماذا؟ أن مثل الآن مثل الأفضل أفعل التفضيل ممنوع من الصرف، عندما تدخل عليه أهل هل صار منصرفا؟ نقول لا. لماذا لم يصر منصرفا؟ المنصرف هو ما يقبل التنوين لا ما يقبل الكسر، وإلا لو كانت العلامة هي ما يقبل الكسر فهذا الذي يدخل عليه أل أو الذي يضاف يقبل الكسر. هم يقولون بأنه يبقى ممنوعا من الصرف حتى وإن أضيف وإن دخلته أل. طبعا في صورة الإضافة وفي صورة دخول أل على كل حال كان لابد من التجريد من التنوين، لأن التنوين لا يجامع أل ولا يجامع الإضافة، حتى لو لم يكن ممنوعا من الصرف كان سيحرم من التنوين. كيفما كان أشار بهذا البيت، يقول أشار بهذا البيت إلى القسم الثاني مما ناب فيه حركة عن حركة، وهو الاسم الذي لا ينصرف أي الممنوع من الصرف، وحكمه أنه يرفع بالضمة نحو جاء أحمد، وينصب بالفتحة نحو رأيت أحمد، ويجر بالفتحة أيضا نحو مررت بأحمد، فنابت الفتحة عن الكسرة. طبعا وهناك من قال بأنه يكون مبنيا أو لا أدري، عفوا هذا الكلام تقدم في الجمع المؤنث الثاني، هنا لا أدري أنه يوجد قائل بذلك أو هذا إذا لم يضاف أو يقع بعد الألف واللام، فإن أضيف جر بالكسرة نحو مررت بأحمدكم. طبعا اعترض هنا أن التمثيل بأحمدكم ليس على ما يمني، لأن أحمد علم وهو على وزن الفعل فلذلك منع من الصرف، اجتمعت فيه العلمية ووزن الفعل فلذلك منع من الصرف. فإن أضيف زالت عنه العلمية، لأن العلم لا يضاف حتى ينكر، فعندما يضاف فعندما أضيف أحمد دل ذلك على أنه لم يعد معرفة وعلما، بل ماذا صار؟ صار بهذا الاستعمال صار نكرة، وإذا صار نكرة فلم تجتمع فيه علتان من العلل المانعة للصرف، ليس فيه علمية، لم يعد فيه علمية، كان على من قبل الإضافة، بعد الإضافة زالت عنه العلمية، لأن العلم لا يضاف إلا إذا نكر. ليش لا يضاف إلا إذا نكر؟ إنه لأنك لا تضيفه إلا إذا ادعيت أنه واحد منكم، وواحد منكم يعني فرد شائع يسمى بأحمد، فصار فيه معنى التنكير فصار نكرة، فإذا صار نكرة لم يعد علما، فزالت العلمية لم يبق فيه إلا وزن الفعل، فلم يجتمع فيه علتان مانعتان للصرف فليس ممنوعا من الصرف. فهذا عادت إليه الكسرة لا لأنه أضيف وهو ممنوع من الصرف، بل لأنه ليس ممنوع من الصرف أصلا. لذلك كان من الأولى أن يغير المثال وأن يستبدل بمثل أفضل. أفضل ليست علما، فلو أضيفت لا تزول بإضافتها علة من العلل المانعة للصرف، بل يبقى الأمر على حاله، وحينئذ فيكون ممنوعا من الصرف وعادت إليه الكسرة بسبب الإضافة. بينما أحمدكم أصلا لم يعد يصدق عليه أنه ممنوع من الصرف، هذا عدم حرمانه من الكسرة لا لأجل أنه داخل في الممنوع من الصرف وقد أضيف، بل لأجل أنه خارج تخصصا عن باب الممنوع من الصرف. ممنوع من الصرف ما فيه علتان، وهذا ليس فيه علتان. كيف ما
أكثر يعني إذا كان ما أدري قريب الفعل أو يصير اسم تفضيل أحمدكم أكثركم
على وزن أفعال.
نعم، الآن هذا إذا كان على وزن أفعال التفضيل لا أشك، إذا كان بمعنى أفعال التفضيل لا أشك، لكن يعني بحسب الظاهر، لأن نشوف هذه مررت بأحمدكم بعد ماذا؟ بعد جاء أحمد ورأيت أحمد مررت بأحمد، فالظاهر ماذا؟ ظاهر أنه نفس العلم هو الذي قد أضيف. وإلا نعم، لو كان المقصود بأحمدكم يعني بأكثركم حمدا أو استحقاقا للحمد فلا شيء. نحو مررت بأحمدكم، وكذا إذا دخله الألف واللام، نحو مررت بالأحمد فإنه يجر بالكسر. واجعل لنحو يفعلان النون رفعا وتدعينا ويسألون. الباب الأخير من أبواب الإعراب بالنيابة أو ما قبل الأخير، أو ما قبل الأخير بمبحثين، ما قبل الأخير. إذن باب ما يسمى بالأفعال الخمسة أو بالأمثلة الخمسة. الأفعال الخمسة هي كل فعل مضارعا أو مضارعا ومبدوء بأحد أحرف المضارع التي هي التاء والياء، لا فقط التاء والياء. أنا النون نسأل مثلا، ونسأل ندعو، الألف أفعل. فإذا هو مخصوص بصورة ماذا؟ بصورة أن يكون مبدوءا بالياء أو بالتاء، كما تقول يفعلان أو يضربان ويضربون، وكما تقول تضربون وتضربان، أو وأيضا وتضربين. الآن النحاة أرادوا أن يذكروا حكم هذا الباب، فبدل أن يأتوا إلى كل مادة من المواد التي بين أيدينا ويقولوا ما هو حكمها عندما يدخل عليها الياء، ما هو حكمها عندما تدخل عليها التاء، ماذا فعلوا؟ اختصروا الجهد على أنفسهم فاخترعوا أمثلة خمسة تكون هذه الأمثلة الخمسة نظيرا لكل فعل على وزنها وعلى بابها، لكل فعل يشابهها. فعندما نعطي الحكم لهذه الأمثلة الخمسة، عندما نعطي الحكم لهذه الأفعال الخمسة، فنحن نريد أن نعطي الحكم لكل ما يشابهه. لذلك عادة ما يمثلون هنا بأي شيء يفعلان، كمثال عن يضربان ويأكلان ويلعبان وما إلى ذلك، ولا لا خصوصية لي يفعلان، وأيضا لا خصوصية لهذا الوزن الصرفي، لا خصوصية لهذا الوزن صرف. الآن يضربان ليست على وزن يفعلان في الصرف، هي على وزن يفعلان. مثلا يأكلان هي على وزن يفعلان، مع ذلك ماذا؟ مثالها الذي ذكر لها ما هو؟ يفعلان. إذن لكثرة وجود الأمثلة، لكثرة وجود المصادر، أرادوا أن يرجعوا هذه المصادر إلى أمثلة تكون جامعة، فإذا أثبتنا الحكم لهذه الأمثلة الجامعة ثبت الحكم لكل نظائر، لذلك تسمى بالأفعال الخمسة وتسمى بالأمثلة الخمسة، لأنه من الأفعال الخمسة، أي لأنه واحد من الأفعال التي عرفنا حكمها من خلال الأمثلة الخمسة. كيف تعرب هذه الأفعال؟ ترفع بثبوت النون، أي بالنون الثابتة، فالنون هي علامة الرفع أو هي الرفع عند المصنف، عندما يكون ترفع بثبوت النون ليس الثبوت هو العلامة، النون هي العلامة، لكن لماذا يقيدون بالثبوت؟ لماذا ينسبون الرفع إلى الثبوت؟ في قبال الحذف الذي هو علامة للنصب، الذي هو علامة للنصب والجزم. إذن ترفع بثبوت النون وتنصب وتجر وتنصب وتجزم بحذف النون. فثبوت الحرف نابع عن الحركة، وعدم الحرف نابع عن عدم الحركة. نقرأ ما في كلامنا. لما فرغ من الكلام على ما يعرب من الأسماء بالنيابة، شرع في ذكر هذه من الأسماء من ما هي؟ لا، من ما هي؟ طبيعية، ابتدائية،
من الأسماء
لا، هذه بيانية. لماذا؟ أنها وقعت بعد اسم مبهم وهو ما، على ما يعرب، ما هو الذي يعرب وتقدم الكلام فيه؟ على ما يعرب من الأسماء بالنيابة، شرع في ذكر ما يعرب من الأفعال بالنيابة، وذلك الأمثلة الخمسة. تسمى إذن بالأمثلة الخمسة لأنها جعلت كناية عن كل فعل فيه نفس مواصفاتها، من حيث كونه مضارعا وكونه ممدوءا إما بالياء وإما بالتاء، وهو مسند إما إلى ألف الاثنين أو إلى واو الجماعة أو إلى ياء المقرن. فأشار بقوله يفعلان إلى كل فعل، ما قال كل فعل على وزنه، إلى كل فعل اشتمل على ألف الاثنين، سواء كان في أوله الياء نحو يضربان، أو التاء نحو تضربان. طبعا هذا في إشارة والده، وإلا يعني واجعل لنحو يفعلان، والناظم لم يأتي بجميع الأمثلة الخمسة، قال بيا يفعلان ونحوها. ما المراد من يفعلان ونحوها؟ كل فعل اشتمل على ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء مخاطبة. إذن بكلمة واحدة أشار إلى الأمثلة الخمسة، لكن في كلمات غيره يفعلان ما المقصود منها؟ كل فعل اشتمل على ألف اثنين وكان مبدوءا بالياء، سواء كان على وزن يفعلان أو يفعلان أو يفعلان أو غيره.
نعم بالنسبة لي سواء كان يا ولي أو التاء أم التاء.
نعم، المفروض يعني هناك كلام أنه بعد سواء هل يؤتى بأو أو يؤتى بأم؟ ابن هشام في القطر يقول لا يؤتى بأو وإنما يؤتى بأم، لأن أو هي إما للتخيير وإما للتنويع وإما للشك، وجميع هذه المعاني لا تنسجم مع التسوية، فالذي ينسجم مع التسوية لابد أن يكون حرف عطف فيؤتى بأم. يعني حرف عطف يمكن أن يدل على أن ما قبل أم عد لما بعدها فتحصل التسوية فينسجم مع مدلول سواء، كيف ما كان. لكن هناك نقاش في ذلك، وهناك بحث لطيف ذكره على ما في ذهني محي الدين عبد الحميد في حاشيته الموسعة على القطر، أن كتاب القطر مطبوع بطبعتين، وفي كلا الطبعتين يوجد حاشية لهذا الرجل، ويعني يوجد هامش، لكن في الطبعة الأولى الكتاب بهذا الحجم، في الطبعة الثانية الكتاب بحجم أقل والحواشي التي فيه أقل. كيف ما كان، إذن سواء كان في أوله الياء نحو هل يضربان نحو يضربان، أو التاء نحو تضربان، وأشار بقوله وتدعينا إلى كل فعل اتصل به ياء المخاطبة نحو أنت تضربين، وأشار بقوله وتسألون إلى كل فعل اتصل به واو الجمع نحو أنتم تضربون، سواء كان في أوله التاء كما مثل، أو الياء نحو الزيدون يضربون. فهذه أمثلة الخمسة، وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين، ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف. فنابت النون فيه عن الحركة التي هي الضمة نحو الزيدان يفعلان، فيفعلان فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، وتنصب وتجزم بحذف النون نحو الزيدان لن يقوما ولم يخرجا، فعلامة النصب والجزم سقوط النون من يقوما ويخرجا. ومنه قوله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. إذن الآية جمعت بين النصب والجزم. الآن إن لم تفعلوا، ما الذي جزم تفعلوا؟ لم أو إن؟
لم.
إن تجزم
تنازع،
هل يقع التنازع في باب الحروف؟ راجع
ذكر أنه تنازع في الاعتبار، لكن رجع حول أنها أقرب.
تنازع. هناك خلاف أن الحرف هل يقع فيه التنازع أو لا. وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكان، ما أدري هذا إذا تعرضنا له هنا الفرق بين المعتل في النحو والفرق بين المعتل في الصرف هنا أو في مورد آخر في مكان آخر لست أذكر. المهم المعتل في الصرف هو كله اسما، طبعا كلامنا الآن في باب الأسماء، كل اسما فيه حرف علة، سواء كان حرف العلة في أوله أو في وسطه أو في آخره. فوعد في الصرف معتل، وقول معتل، ودلو معتل. وأما عند النحويين فالنحوي ليس من غرضه أن يبحث عن وجود حرف العلة في الأول والوسط والآخر، وإنما يبحث النحوي عن الإعراب. والإعراب من شؤون أواخر الكلمة وليس من شؤون أوائلها ولا أواصفها، فلا علاقة لنا بما هو في الوسط ولا علاقة لنا بما هو في الأول، وإنما نهتم بالحرف الموجود في الآخر هل يمكن أن يظهر عليه الإعراب أو لا. وعلى هذا الأساس فالمعتل في علم النحو هو خصوص ما كان آخره حرف علم، فقول ليس معتلا، ووعد ليس معتلا، وإنما المعتل هو خصوص دل بعد معتل. فالاسم المعتل إذن هو ما يسميه الصرفي بالمعتل لا. وفي قبال ذلك الصحيح، الصحيح عند الصرفيين هو كل اسم خلا من حرف علة، يعني إذا نظرنا إلى أوله وإلى وسطه وإلى آخره فلن نجد حرف علة. أما عند النحوي فالنحوي المدار عنده على الآخر، فالآخر إن كان فيه حرف علة سمي الاسم معتلا، وإن لم يكن فيه حرف علة سمي الاسم صحيحا، سمي الاسم صحيحا. فالصحيح في النحو ما هو؟ هو ما كان آخره حرفا صحيحا، سواء كان في أوله حرف علة أم لم يكن، أو حرف علة أم لم يكن، في وسطه حرف علة أم لم يكن، لا يهم، المهم أن الآخر ليس حرفا لله. فعلى هذا الأساس ما هي النسبة بين المعتل النحوي والمعتل الصرفي؟ أيهما أعم وأيهما أخص؟ المعتل الصرفي أعم، لأن المعتل الصرفي له مصادر ثلاثة، ما كان هناك حرف علة في أوله وفي وسطه وفي آخره. أما المعتل النحوي فيشمل فقط ما كان هناك حرف علة في آخره، فكل معتل نحوي معتل صرفي ولا عكس. هذه ضابطة العموم والخصوص. أما ما هي النسبة بين الصحيح النحوي والصحيح الصرفي؟
صحيح النحو أعم.
يكون الصحيح النحوي أعم. صحيح النحوي يشمل مصادر ثلاثة. مصداق الأول بل أكثر. يشمل مصداق الأول ما كان في آخره ما كان ما لم يكن هناك حرف علة فيه لا في آخره ولا في أوله ولا في وسطه. المصداق الثاني ما كان آخره حرفا صحيحا ولكن وسطه حرف علة أو حرف علة. المصداق الثالث ما كان آخره حرفا صحيحا ولكن أوله حرف علة. أو لا ما كان آخره حرفا صحيحة حرفا صحيحا وأوله ووسطه حرف علة كوأداة. فبينما الصحيح الصرفي ماذا هو خصوص ما سلمت جميع حروفه من الاعتلال. فلذلك يكون كل صحيح صرفيا صحيح صحيح نحوي والعكس. الآن ما هو حكم الاسم المعتل الآخر؟ الاسم المعتل الآخر تارة يكون حرف العلة الذي في آخره ممدودا وأخرى لا يكون ممدودا. إن لم يكن ممدودا فلا مانع من ظهور الحركات عليه فلا يدخل في باب الإعراب بالنيابة. تقول دالوان تقول دالوان ودلوان ودلوان لأن الواو إن كانت حرف علة لكنها ليست حرفا ممدودا. نحن سابقا فرقنا بين حرف العلة وبين حرف اللين وبين حرف الممد. وإنما نبحث عن حكمه من ناحية الإعراب بالنيابة إذا كان الحرف العلة لا يقبل ظهور الإعراب عليه وذلك إذا كان ممدودا. وإذا كان ممدودا فليس لدينا إلا مثالان للاسم المعتل الآخر. المعتل الآخر وهو مختوم بألف ويسمى بالاسم المقصور، والمعتل الآخر وهو مختوم بالياء ويسمى بالاسم المنصور. ولا يوجد لدينا اسم عربي كما ادعي، لا يوجد لدينا اسم عربي معتل الآخر بالواو بحيث تكون الواو ممدودة فيه. نعم مثل دلو معتل الآخر، لكن ماذا؟ لا يوجد لدينا اسم معتل الآخر والواو بالواو والواو فيه ممدودة. نعم ادعي ذلك في بعض الأسماء الأعجمية كسمندو وقمندو وما إلى ذلك وهلاكو هذه الأمور. أما اسم عربي مختوم بواو ممدودة فهذا لم يسمع لدينا. فإذا ينحصر في قسمين، في الاسم المقصور وفي الاسم المنصوص. إذن علينا الآن أن نبحث عن ماذا؟ عن حكم هذين قسمين. ما هو حكم الاسم المقصور وما هو حكم الاسم المنقوص؟ هذا ما لا يتسع له الوقت الآن، يأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين. إذن صار واضح أنه لماذا في هذا البحث خصوا كيف وصلنا إلى المقصور والممدود؟ لماذا لم يتحدثوا عن مثل دلو، عن مثل نائي، عن مثل هذه الأمور مع أنها مختومة بحرف علة؟ وبنقول لأن حرف العلة ليس ممدودا. لماذا تحدثتم عن قسمين فقط مع أن حرف العلة يمكن أن يكون واوا؟ لأنه لم يسمع اسم مختوما بواو ممدود.